صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. رؤية الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتحدة معه بالأفق، هذا هو القدر المشترك المتيقن. فنقتصر عليه، وما أزيد من ذلك مشكوك فيه والأصل عدمه. فهذا هو كان الدليل، وناقشنا بعدة مناقشات وصلنا إلى النقطة الرابعة. رابعا إذا نناقش الرابعة، أن العوامل الكثيرة التي تؤثر في تكون الهلال وإمكان رؤيته بالنسبة للبلدان المختلفة اللي ذكرناها في بعض مقدمات البحث، لا تبقي قدرا متيقنا ثابتا في جميع شهور السنة، بحيث يمكن الجزم بأن إمكانية الرؤية فيها متطابقة ومتلازمة دائما كالذي يفترضه المشهور. أنتم تتحدثون عن قدر متيقن، ونحن قلنا أن بعض البلدان قد تكون متحدة الأفق في شهر من شهور السنة ومختلفة في الأشهر الأخرى. فإذا تحصيل قدر متيقن بحيث دائما توجد ملازمة بينهما، هذا يصعب تحصيله بسبب العوامل الكثيرة التي ذكرناها. فالعراق البلد الصغير لا تتفق آفاقه، قد البصرة والنجف يتفقان في فصل يكون لهما أفق متحد وفي فصل آخر لا يكون. فإذا ما بقي من القدر المتيقن شيء، إذا كان في البصرة والنجف لا يجمعهما أفق واحد، فكيف نحصل هذا القدر المتيقن؟ كما يظهر من مخططات الأشهر إلا في نطاق ضيق جدا. يمكن أقدر أقول لك أن النجف والحلة وكربلاء وبغداد متلازمة، لكن هل تكفيك؟ أي هل تكفيك أن تقتصر على فقط هذه مثل هذا القرب تعتبر متحدة الأفق؟ لا يمكن الاقتصار عليه. إلا في نطاق ضيق جدا، وهو أضيق بكثير مما قالوا وقد ناقشناه، فكيف يستدل بالقدر المتيقن؟ إذن حتى مثل العراق يراجع مخططات رؤية الهلال، يلاحظ حتى مثل العراق لا تكون متفقة بلدانه ومحافظاته في إمكانية رؤية الهلال، قد تختلف وقد تتفق. إذن البلد الصغير مثل العراق لا يمكن تحصل قدر متيقن فيه، فكيف ستعتمد على هذا الشيء؟ بعض المعاصرين، سيد الطهراني في رسالته حضرية الهلال أدرك طبعا صعوبة هذا والمشكلة، فلذلك تعب في إيجاد رابطة لهذه البلدان المتحدة الأفق، وحسب ما يقول يعني ألهم مثل هذه الفكرة وجعل يحسب فتح حساب موجود، واستنتج أنها 880 كيلومتر، لأن ثمان درجات وكل درجة 111 كيلومتر، حوالي 888 كيلومتر. هاي البلدان المتحدة الأفق، وهو رقم حسب طبعا علم وجه النظر فيه كما يقال بحسب ما ذكرناه. مثل العراق ولا تتفق بلدانه على أفق واحد، كيف تعطي هذه المساحة 888 كيلومتر يكون أفقها واحد؟ لهذا شيء بعيد. وحتى طبعا الذي يراجع تقريبه اللي ذكره في رسالته صفحة 61 وعاد إليه صفحة 211 من الرسالة المطبوعة، وتجد الثغرة في نفسه، هو بالنتيجة يصل إلى قناعة أنه هذا ما يمكن اعتباره ضابط مطردة، أيضا يمكن أن تتخلف. فإذا رجعنا إلى المربع نور ما قدرنا نجعل ضابط الكلية، لكن نوفق حسابات معينة اقترح هذا. إذن إذا كان بلد مثل العراق هو لا يمكن أن تتحد آفاقه في قابلية الرؤية بين شماله وجنوبه، فكيف لم يعطي هذه المساحة الواسعة 888 كيلومتر؟ هذا كثير. يمكن احنا أخذنا في بداية البحث أن بعض أهل السنة يقدر ب 16 فرسخ، وبعضهم يقدر حتى بمسافة القصر ل 88 كيلومتر عندهم. هذا يقول مقدار الآفاق القريبة، مثل مقدار هذا مقدار صحيح 88 كيلومتر، يمكن نجزم به أن البلدان اتحدت الفقه، لكن هل يمكن أن يفتي أحد بأن فقط البلدان اللي بينها هذه المسافة يكفي رؤية الهلال في أحدها للآخر؟ نقول يمكن أن يكتب بدليل يقولون أن البصرة والنجف والموصل بهلال واحد وهذه بينها مئات الكيلومترات. فلذلك من بعد أن علمنا ضمن هذه النقطة أن العراق البلد الصغير لهذا المقدار لا تتفق آفاقه، إذن ومنه يعلم النظر في محاولة بعض المعاصرين وضع ضابطة كلية للآفاق المشتركة وحددها بمسافة 888 كيلومتر أو 160 فرسخا وفق أطروحة ذكرها، وفيها أكثر من مورد للنقاش لا نريد أن نطيل في هذه التفاصيل. هذه النقطة إذن الرابعة، وهي عدم تحصيل قدر ملخصها، عدم تحصيل قدر متيقن إلا في نطاق ضيق جدا لا يمكن الاكتفاء به حتى عندكم أيها المشهور. النقطة الخامسة، لا يوجد نزاع في ثبوت الهلال في بلد إذا رؤي في بلد آخر ملازم له بالأفق، وإنما النزاع في الوقوف عليه وعدم ثبوته في غيره وتحديد ضابطة هذه الملازمة. احنا اعترفنا على أن القدر المشترك هذا متفق عليه بيننا، فتجون تبون تثبتون، وهذا احنا هم نقول به، احنا ايضا نقول به، الخصم ايضا يقول بان البلدان المتحدة الافق يكفي رؤية الهلال فيها، هذا ليس موضع نزاع بيننا حتى تحاولوا الاستدلال عليه. الكلام في الازيد من ذلك، هل يكفي رؤية الهلال فيه او لا، هي اولا، وثانيا ما هي رابطة هذا القرب وهذا الاتحاد بالافق حتى نعمل به؟ هذا هو محل النزاع، ليس محل النزاع ماذا رؤية الهلال في بلد فيثبت في البلدان المتحدة معه بالأفق، هذا موضع وفاق بيننا، من أخطر فينا عليه حتى تستدل عليه؟ الكلام في الأزيد من ذلك أولا، وما هي ضابطة هذا الاتحاد بالأفق؟ الضابطة له، هذه النقطة خمسة. سادسة، إنهم مشهور ردوا على الروايات الآتية التي استدل بها القائلون بالتعميم، أنا اختصر أقول بالتعميم يعني تعرفون القصد، يعني إذا رؤية في بلاد يثبت حتى في البلدان البعيدة، هذا كقوله عليه السلام فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقده، بأن الظاهر منها، اقتبس هذا النص من الشيخ الأنصاري قدس سره، أن الإطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان لا في مقام بيان الكاشف، وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد. هذا في مجموعة الكاملة الشيخ الأنصاري مجلد 12 256. فكرة هذه النقطة السادسة من الرد أنه عندما روايات، هذه الروايات الحاكمة على روايات صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية اللي هي ظاهرة بأنكم أنتم كنت ترون الهلال، اجت طائفة أخرى من الرواية قالت إذا رأى الهلال عادلا في بلد آخر فقده، فقلنا إذن دائرة أوسع من رؤيتنا، لا يكفي فيها حتى رؤية بلاد أخرى. ثم اختلفنا ما هي حدود هذه البلاد الأخرى، أنتم قلتم فقط البلاد المتحدة بالأفق معها والقريبة إليه، ونحن لا قلنا هذه مطلقة لجميع البلدان، ما هذا الخلاف؟ أنتم أصلا قلتم أن هذه الروايات أنه إذا رؤي الهلال في بلد آخر، قلتم هذه ليست بسبب بيان الكاشف لدخول الشهر الجديد، وانه هل هو الرؤية في بلد بعيد او قريب، قلتم هذا بسبب بيان المنكشف، يعني انه اذا ثبت ان رمضان قد دخل قبل يوم من اليوم الصمتم به فعليكم قضاء يوم، هذه بسبب بيان المنكشف، قل انكشف لديكم انه فاتكم يوم لم تصوموا بسبب عدم علمكم بثبوت الهلال فاقضي ذلك. فاذا هي روايات اجنبية عن هذا، فما معنى الاستدلال بها سواء بالحدود الضيقة او الحدود الواسعة؟ انتم في بعض كلماتكم الشيخ الانصاري من المشهور يقول بما قالت المشهور، فانتم تقولون ان هذه الروايات اجنبية عن كون الرؤية عن بيان الكاشف، وان هل الكاشف عن دخول الشهر الجديد رؤية في مطلق البلدان ام خصوص البلدان القريبة؟ قلت ما اجنبية عن هذا، لانها بسبب بيان المنكشف، منكشف يعني المنكشف ثبوت انه الصحيح هو صيام قبل اليوم فعليكم ان تقضوه. هذا كان واحد من ردودهم. فإذا كانت الرواية أجنبية عن هذا المطلب فكيف تستدلون بها؟ هم لخص النقطة سعيد هذا ربما النص هذا حتى شوف. قال الشيخ الأنصاري قال إن الإطلاق في هذه الروايات الحاكمة اللي من ضمنها فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقده، وإحنا مقابل المشهور تمسكنا بإطلاق أهل بلد وقلنا إذن في جميع بلدان العالم أو المتحدة بالليل على التفاصيل المذكورة، وأنتم قلتم لا هاي في خصوص البلدان المتحدة، وأنا خلافنا في قراءة هذه الروايات فإن شهد أهل بلد آخر. أنتم قلتم إن الإطلاق في هذه الروايات الحاكمة في مقام بيان حكم انكشاف منكشف كون يوم الشك من رمضان، فإذا تبين أن رمضان هذا يوم منه قد فاتكم لأنكم ما علمتم برؤية الهلال في بلد آخر فقلوا. فالروايات بصدد بيان المنكشف هذا اليوم الذي فاتكم عليكم قضاء. قال لا في مقام بيان الكاشف وهو أن قيام البينة على الرؤية في بلد آخر تكون كاشفة عن دخول الشهر الجديد، وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد، هكذا قال القديس سوره. فإذن فكيف محل الشاهد فكيف يستدلون بها وهي أجنبية عن المقام؟ هذه النقطة السادسة اللي يرد بها على الأصل اللفظي اللي يمكن قلنا في الدرس السابق أما أن نصوغ كأصل لفظي وإنما نصوغ كدليل مستقل، وهو الاستدلال على قول المشهور بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن هو هذا أنه لا رؤية في البلدان القريبة. هذا إذن الكلام في الأصل النظري، وكلامنا الآن في الوجه الرابع دليل الرابع للمشهور اللي تمسك به قالوا الأصل حكاه عنهم صاحب الجواهر. قال للأصل ما هو هذا الأصل؟ يمكن أن يكون مراده من أصل اللفظ ويمكن أن يكون أصل العمل. إذا الأصل اللفظي انتهى ولم يتم الاستدلال به، ننتقل أصل العملي. اثنين إذن الأصل العملي ويمكن تقريبه على عدة أشكال. الأصل العملي الجاري في المسألة المتصور يمكن أن يكون بعدة أشكال. ألف استصحاب بقاء الشهر السابق، نستصحب استصحاب موضوعي، نستصحب موضوع وهو الشهر السابق، استصحاب بقاء الشهر السابق. نحن في 30 من شهر رمضان شككنا هل باكر والشوال او لا باعتبار رؤية الهلال في بلد بعيد، ونحن مختلفون هل الرؤية في البلد البعيد كافية لثبوت الشهر او لا، نستصحب بقاء شهر رمضان استصحاب الموضوع، ويرد عليه انه لا يجري هذا الاستصحاب لوجود الشك في مفهوم دخول الشهر الجديد وثبوت الهلال، وهل أنه يتحقق برؤيته في البلاد القريبة المتحدة الأفق أم تكفي رؤيته في البعيدة. إذن هذا أول أصل عملي، محتمل جريان في المقام لا يجري، كيف تستصحب الموضوع وأنت عندك شك في مفهوم هذا الموضوع؟ الآن أنا هذا الشهر رمضان تستصحبه زين، وأنا ما أدري هل الشهر ينتهي برؤية الهلال في البلاد البعيدة أم لا ينتهي؟ فإذا مفهوم الشهر غير واضح عندي. شوف شبهة مفهومية، وفي الشبهة المفهومية في الموضوع إذا كان الموضوع مشتبه مفهوما لا يجي الاستصحاب فيه، على الأقل على مبنانا السماء الداعي هذا الكل متفقون عليه. فهنا إذا شبهة مفهومية في الموضوع فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنه ما أعلم أن الشهر ينتهي فقط رؤيته في البلاد القريبة أم أنه ينتهي وإن رؤية في بلاد بعيدة. فمفهوم الشهر مفهوم الموضوع هنا غير محدد عندي وغير واضح عندي، وفي مثله لا يجري الاستصحاب. هذا استصحاب الموضوع. والصحيح بعد أن صورنا الآن عدم جرى استصحاب نبين كبرى عدم جريانه، والصحيح عدم جريان الاستصحاب فيه في هذا المورد. لماذا؟ لعدم جريان الاستصحاب في الموضوع المشتبه مفهوما. مثاله متداول طبعا في يعني كتب الأصول أنه لو كنا متيقنين من عدالة زيد وشككنا في ارتفاعها، لكن المشكلة أن مفهوم العدالة عندنا غير محدد غير واضح. هل أن العدالة تنتفي فقط لفعل الكبيرة أم أنه إذا فعل الصغيرة ترتفع عدالته؟ فإذا المفهوم عندنا غير واضح في مفهوم العدالة. فلو أن زيدا فعل صغيرة هل ترتفع عدالته أم لا؟ ما أدري، لأنه قد يكون عدالة مفهوم العدالة يرتفع بمجرد فعل الصغيرة الكبيرة، وقد لا يرتفع سواء صغيرة أو كبيرة. فإذا لا تستطيع أن تجري الاستصحاب هنا لعدم وضوح الموضوع ولعدم تحديد مفهوم الموضوع. وهنا كذلك الشهر ليس عندنا واضحا، هل يرتفع بمجرد رؤيته في البلاد البعيدة أم يشترط أن يرى فقط في القريبة؟ إذن ومثاله الشك في بقاء العدالة عند فعل الصغيرة مع اليقين بزوالها عند فعل الكبيرة. إذن أنا متيقن من عدالة زيد ومتيقن من أنه لو فعل كبيرة ترتفع عدالته، لكنه فعل صغيرة فلا أعلم أن فعل الصغيرة يوجب ارتفاع العدالة أم لا، لا يستصحبه. هذا إذن الاستصحاب فرع ألف، يعني المحتمل الأول الاحتمال الأول في جريان أصل عملية الاستصحاب الموضوع، استصحاب الموضوع. ويمكن هنا تقريب عدم جريان الاستصحاب على مبنانا من عدم جريانه عند الشك في المقتضي، وهذا من موارده. هذه أيضا كبرى بيناها في بعض الدروس السابقة، استدلنا عليها في مطلب ما، والآن هم يعني رأينا أن هذه مورد أيضا من موارده. هل الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي أم لا؟ نقول بالتفصيل أن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. هذا هو ونحن اخترنا التفصيل استدلينا عليه في بعض. رأيت أن هذا المورد أيضا من موارده، لأن هنا الشهر الذي اليوم 30 منه سمي الشهر السابق، اليوم 30 من الشهر السابق، فباعتبار أنه مختلف، هل أنه الشهر الجديد يدخل ولو برؤية الهلال في البلاد البعيدة أم لا؟ نقتصر على البلاد القريبة فقط. فإذا أنا لا أعلم أن هذا الشهر السابق هل فيه مقتضى البقاء إلى اليوم التالي وهو يوم 30 لو رؤية في البلاد البعيدة أم ليس فيه مقتضى البقاء، وإنما لابد أن يرى في البلاد القريبة. فلو اشترطنا أنه يجب أن يرى فقط في البلاد القريبة، إذن غدا يوم 30 منه تمام العدة، لأنه ما رؤية في البلاد القريبة، هو رؤية في البلاد البعيدة. لكن إذا كان الرؤية حتى في البلاد البعيدة كافيا فإذا هذا ليس فيه قابلية استمرار البقاء هذا الشهر، وإنما ينتهي عند 29 لأن رؤية الهلال في البلاد البعيدة. فإذا هذا المورد هو من موارد هذه الكبرى، أنه عندنا شك في المقتضي. لا أعلم أن الشهر السابق فيه اقتضاء الاستمرار لو رؤية في البلاد البعيدة أم ليس فيه اقتضاء. أنا أعلم ومتيقن من البقاء لو اشترطت رؤيته في البلدان القريبة لقول المشهور، لأن الهلال الآن ما رؤية في البلاد القريبة، رؤية في البلاد البعيدة. فلو كنت مع المشهور أنا متيقن من بقاء الشهر، لا يثبت الهلال برؤيتي في البلاد البعيدة، لكن الكلام عن رؤية في البلاد البعيدة. فإن كنت من المشهور فشهرك باق وفيه استمرار وقابلية البقاء إلى يوم الثلاثين. أما إذا كنت من الفريق الآخر فلا تكفي الرؤية في، يعني تكفي الرؤية في البلاد البعيدة وينتهي هذا الشهر. فإذا هنا شك في المقتضي وفي قابلية الشهر على البقاء، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، خلافا طبعا لمشهور المحققين المعاصرين. إذا هذا تقريبا للاستصحاب الموضوعي على هذه الكبرى، وأيضا رأينا عدم جريانه، ويمكن تقرير عدم جريان استصحاب على مبنانا من عدم جريانه عند الشك في المقتضي، وهذا من موارده، لأننا نشك في مقتضي بقاء الشهر إلى يوم الثلاثين عند تحقق الرؤية في البلد البعيد دون القريب. أنا لو كنت مشترك لرؤيته فقط في البلد القريب خاصة لا شهر باقي الباج، أنا متيقن من بقاء اليوم الثلاثين، لكن الآن ما رؤية في البلاد القريبة، رؤية في البلاد البعيدة. فلذلك حصل عندي شك في قابلية الشهر على البقاء. إن كنت من المشهور شهرك باق، وإن كنت من غير المشهور شهرك انتهى، لأنك تعتقد أن الرؤية في البلاد البعيدة يثبت بها الشهر الجديد. فإذا كانت الرؤية في البلد البعيد كافية خلاف المشهور فالشهر متيقن الارتفاع، الرؤية في بلد بعيد هذا يكفي، وإن كانت غير كافية كما عليه المشهور فالشهر متيقن البقاء وغدا إكمال عدة يكون. إذن عندي شك في المقتضي، ونحن لا نقول بجريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي فلا يجري استصحاب بقاء الشهر. إذن هذان تقريبا لعدم جريان استصحاب الموضوع اللي هو بقاء الشهر السابق، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني استصحاب حكمي، خلنا نفكر به، يعني أنه الآن كنت في شهر رمضان وكان يجب علي الصوم في اليوم الثلاثين رؤية الهلال في بلد بعيد، وأشك هل الرؤية في البلد البعيد كافي لثبوت شوال أم لا، فأنا كنت صام 29 يوم يجب علي الصوم، شككت هل يجب أو لا يجب في اليوم الثلاثين استصحب الحكم وهو وجوب الصوم. هذا المحتمل الثاني استصحاب بقاء حكم الشهر السابق، هذا الفرق عن ألف، وهذا أيضا لا يجري لأن الحكم متعلق بعنوان الشهر السابق كرمضان مثلا على نحو القيد لوجوب الصوم، والمفروض عدم إحرازه برؤية الهلال في بلد بعيد. أيضا لا يجري إذن استصحاب الوجوب، لأن الوجوب متعلق بعنوان شهر رمضان، وعنوان شهر رمضان قيد في ثبوت الوجوب، وأنت بحسب العرض اللي تتفضل به المورد أنك غير محرز أن غدا هو من شهر رمضان. قسم وهو المشهور يقول غدا من شهر رمضان لأن رؤية الهلال في بلد بعيد وهو غير كافي، وقسم يقول غدا من شوال لأن يكتفي برؤية الهلال. فإذا من ثابت عندي الموضوع حتى أستصحب الحكم موضوع غير محرز، والحكم المفروض أنه متعلق بموضوع محرز، والآن الموضوع غير محرز متردد فيه، والمفروض عدم إحرازه برؤية الهلال في بلد بعيد، وإنما يحتمل ذلك واحتمال زواله وارتفاعه يكون من عدم إحراز الموضوع، ووجوب الصوم ثابت لشهر رمضان بهذا العنوان، فكيف تستصحبه؟ حكم بلا موضوع، الموضوع غير محرز، ما أعلم أن غدا من شهر رمضان بسبب هذا الخلاف الموجود، فالموضوع غير محرز إذن لا يجري استصحاب، فلا يجري استصحاب بقاء وجوب الصوم بيوم الشك من شوال. إن قلت خلنا نشكل على أنفسنا، إن قلت لكن الاستصحاب يجري في اليوم المردد بين 30 من شعبان والأول من رمضان فيحكم بعدم وجوب الصوم، أنقض على هذا الكلام من حضرتك، أنت ليش تجي تطبقها على 30 من رمضان؟ لا خل تطبقها على 30 من شعبان، لو كنت اليوم أنا في 30 من شعبان وما ثبت خلال شهر رمضان غدا أو حصل اختلاف فيه، متقول أستصحب عدم وجوب الصوم في شعبان وتقول واجب علي الصوم؟ فإذا لماذا جرى الاستصحاب هناك ولم يجري الاستصحاب هنا؟ نقضا عليك هذا. قلت إنما يجري استصحاب عدم وجوب الصوم الثابت في شعبان في يوم الشك من رمضان 30 شعبان يعني، لأنه أي لأن عدم الصوم ليس ثابتا لعنوان شعبان بل من جهة عدم دخول رمضان، فهو من استصحاب عدم الحكم لا بقاء الحكم. فرق، هذا النقض لا يرد علينا، احنا انما لم نستصحب وجوب الصوم في 30 من رمضان لان الحكم بوجوب الصوم ثابت لعنوان رمضان، فلما لم يحرز العنوان في 30 من رمضان لم يثبت الحكم لان الموضوع غير محرز، اما في 30 من شعبان لم يكن الصوم ثابتا لعنوان شعبان، حتى تقول شلون استصحبت عدم الصوم؟ لا، عدم الصوم ملازم لعدم رمضان، ماكو خصوصية لشعبان، والمفروض أنه ثبت عندي عدم رمضان للشك في إحرازي، فلذلك لم يجب الصوم علي، ففرق بين 30 من شعبان والثلاثين من رمضان، لذلك جرى الاستصحاب هناك ولم يجري هنا، لم يجري هنا في 30 من رمضان لموضوع غير محرز، لأن وجوب الصوم متعلق بعنوان شهر رمضان، فلما لم أحرزه لم أحرز أيضا وجوب الصوم واستصحب بقاء وجوب الصوم، بينما 30 من شعبان إنما ما صمت لأن عدم الصوم ما مرتبط بعنوان شعبان، حتى تقول زين شلون استصحبت شعبان وأثبتت عدم الصوم؟ لا، عدم الصوم مرتبط بعنوان عدم رمضان، وعدم رمضان قد ثبت عندي لعدم ثبوت هلال شهر رمضان، فلذلك قلنا هذا من استصحاب عدم الحكم، يعني عدم حكم وجوب صوم رمضان لعدم ثبوت وإحراز شهر رمضان، لا استصحاب شعبان، ما استصحبت شعبان، لأن عدم الصوم مو مرتبط مو متعلق بشهر شعبان، لا، وإنما متعلق بعدم رمضان، وهذا الذي استصحب. فلن يفرق بين الموردين. إذن هذا الاحتمال الثاني في الأصل عملي وهو استصحاب حكمي أيضا لم يجري. جيم الأصل الآخر عمل المحتمل البراءة، وهي تجري عند الشك في وجوب الصوم في اليوم المشكوك من شهر رمضان، سواء كان في أوله أو في آخره، نشك اليوم 30 شعبان لا أول رمضان لا يجب عليه الصوم، اليوم 30 رمضان لا واحد شوال لا يجب عليه الصوم، لكن كما ترى وهو خلف ما يريده المستدل في نهاية شهر رمضان، لأن مؤدى قول المشهور وجوب الصوم أتماما للعدة، والآن البراءة أثبتت لي عدم وجوب الصوم في 30 من رمضان، فإذا هذا الأصل ينتج على خلاف ما يريده المستدل. هذه الأصول العملية أيضا محتملة في المقام، واللي هي الاستصحاب بشقيه موضوع حكم براءة مع احتياط اللي تقدم في الأصل اللفظي، وكلها لم تنفع المستدل. زي ماذا يريدون بالأصل لما صاحب الجواهر ذكر قول المشهور وقال للأصل؟ ماذا يريد، أصل لفظي أو عملي؟ أيهما الظاهر أيهما الأظهر؟ قلت والظاهر من كلماتهم أن مرادهم المعنى الأول للأصل، يعني الأصل اللفظي. لاحظ مثل قول الشيخ الأنصاري، كقول الشيخ الأنصاري قدس سره، قال إن التباعد بين البلدان يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر، أو عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل. لاحظ أن دقق بالأذان كم يريد الأصل اللفظي بحسب ما قربنا. شيخ الأنصاري يقول إذا تباعدت البلدان فإما يحصل عندنا علم بعدم ثبوت الهلال في البلد البعيد إذا رؤية في بلدنا، أو لا أقل من حصول عدم علم إذا رؤية الهلال. مثلا علمنا بأن الهلال يرى في المغرب، هل عندك علم قطعي بأنه يرى في العراق؟ ما أدري، إما ما أدري وإما أدري عدم ثبوته. وعلى كلا التقديرين إذن قال وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل. إذن عن الأصل، أصل لفظي، وهو صوم للرؤية وأفطر للرؤية، لأن ما تستطيع بعد أن تخرج عن أصل صوم للرؤية وأفطر للرؤية، لأنه لم تثبت عندك الرؤية إذا رؤية في بلد بعيد. إما تقطع بعدم الرؤية كما لو كان الهلال الذي يرى في المغرب مثلا كان في أول آنات قابليته للرؤية، فتجزم إذن أنه لما كان في أفق العراق كان ما يمكن رؤيته. فإذا إذا رؤية في بلد بعيد إما تقطع بعدم رؤيته في بلدك، أو لا أقل من عدم العلم برؤيته. وعلى كلا التقديرين لا يجوز لك أن تخرج عن الأصل، أي أصل ذا الكلام على صلاح، وإنما الأصل اللفظي الذي استفيد من صومه للرؤية وأفطره للرؤية. والآن إما نقطع بعدم الرؤية أو لا علم لنا بالرؤية، وعلى كلا التقديرين لا يجوز التمسك به. إذن هذا تمام الكلام في الوجه الرابع من الوجوه التي حاولنا الاستدلال بها على قول المشهور، وكان رابعها الأصل العملي. ورأينا ضمن تفاصيل استدلنا بكبرى، وهي التفصيل في حجية الاستصحاب بين كون الشك في الرافع والشك في المقتضي. وهذه أكثر من مرة استدلنا بهذه الكبرى، بهذه القاعدة الأصولية، دون أن نشير ولو اختصارا إلى دليلنا على هذا التفصيل باعتباره مخالفا، استطيع أن نقول لمشهور الأصوليين المحققين المعاصرين، فيمكن نحتاج إذن أن نثبت شيئا من هذا القبيل. فهذا إذن ملحق في الاستدلال على هذا التفصيل بعد أن اكتمل الآن. إذن ما يمكن أن يقال فنحدد نحن وين حتى لا تشتت إذن الأفكار في ذهننا. الآن انتهينا من الاستدلال على قول المشهور، ولم يتم لنا عندنا أي دليل للمشهور. أدل الأربعة كان رابع الأصل عمل ومن الاستصحاب، والاستصحاب لا يجري على عدة صور قدمناها، لأنه استصحاب في المقتضي والاستصحاب في المقتضي لا يجري. فإذا الآن هذا هو الملحق التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، فيجري في الأول دون الثاني. إذا كان الشك في الرافع يجري، أما غفر المقتضي لا يجري. وفاقا للشيخ الأنصاري والشيخ النايني قدس سره، فإن فتشنا في المعاصرين من ينصرنا على هذا الرأي حتى نتقوى، وجدنا من المعاصرين سيد حسن البجنردي في كتابه منتهى الأصول، والسيد الروحاني في كتابه منتقى الأصول. فإذا وجدنا الحمد لله ناصرين على هذا الرأي، وخلافا طبعا لصاحب الكفاية ومشهور المعاصرين كالسيد الخوئي قدس سره وتلامذته كالشيخ الفياض في الملاحظ الأصولية، والسيد الشهيد الصدر الأول في بحوث في علم الأصول وتلامذته أيضا الذين ذهبوا إلى حجية الاستصحاب مطلقا، خارطة بسيطة للقائلين ضمن الفترة الزمنية المنظورة وليس الدراسة التاريخية عن كل هذا القول. ما المراد بالعنوان يعني ما معناه؟ الشك في المقتضي أخذ في المقدمة إن شاء الله حتى البحث يمكن أن تحضروا، أن عندنا شيء متيقن سابقا، وهذا المتيقن السابق شككنا في بقائه في الزمن اللاحق. وهذا المورد تستصحب به، عندك يقين سابق وشك لاحق، فأنت متيقن سابقا منه وشاك لاحقا فيه تريد تستصحب. أجي أقول لك هذا الشك اللاحق الذي حصل لهذا المتيقن هذا له منشآن. المنشأ الأول أن هو نفس هذا المتيقن من قابلية الاستمرار إلى الزمان الثاني، ما عنده مقتضي للبقاء للزمن الثاني، فارتفاعه في الزمن الثاني بسبب عدم قدرته على البقاء وانتفاء أمده. ممكن هذا؟ وممكن أن يكون سبب الارتفاع طرق حادث عليه انتفى بسببه، فإذا منشآن عندي ممكن أن يكون بسببهما ارتفاع هذا المقتضي. كأن أنت تعلم إجمالا بوجود حيوان في هذا الدار في هذه الدار، لكن ما تدري أن هذا الحيوان هل هو من حيوان الذي يعمر سنة أم من الحيوان الذي يعمر شهرا، فأنت بعد شهر من علمك بوجود هذا الحيوان دخلت إلى هذه الدار، فعندك شك بوجود هذا الحيوان، لأن إن كان هذا الحيوان من أهل عمر سنة فهو باقي إلى الآن، وإن كان من حيوان العمر شهر انتهى الشهر إذن ما موجود الحيوان. فالشك في حياة وبقاء الحيوان في الزمان الثاني كان بسبب الشك في قدرة هذا الحيوان على البقاء، هذا يمكن أن يكون الشك منشأه في الزمان الثاني، ويمكن أن يكون منشأه لا أنا أعلم بأن هذا الحيوان هو مما يبقى بعد سنة، لكن من احتملت أن إنسانا آخر دخل وقتل هذا الحيوان أو أبعده إلى الخارج، ممكن هذا. فإذا النحو الأول من الشك يسمو شك في المقتضي اللي هو ما عندي يقين بأن هذا المتيقن السابق له القدرة على البقاء، والثاني الشك الرافع أنه ما أدري هل حصل رافع لهذا اليقين السابق أم لا. هذا إذا على صعيد الموضوعات يمكن أن يذكر مثال، وعلى صعيد الأحكام يذكر مثال مثلا بعض النظر للمثال اللي نحن الآن بالمسألة خلنا ونخلي مثال نحن هو من مسألتنا حتى يكون أفضل، بس اللي يذكروا في المصادر في خيار الغبن، أنا متيقن أن إذا حصل غبن فلي فيه الخيار، وأعلم قطعا هذا الزمان الأول أني ما لم أعلم بالغبن خياري باقي، لكن شككت لو حصل عندي علم بالغبن ولم أأخذ به، فهذا الزمان الثاني بعد علمي بالغبن وعدم أخذي به هل يبقى لي حق خيار الغبن لو ما يبقى؟ هنا شك في المقتضي، بعد خيار الغبن فيه مقتضى البقاء حتى بعد علمي بالغبن وعدم أخذي به أن ليس له قدرة على البقاء، فهذا شك في المقتضي بالأحكام. والمثال القبل إذن رأينا أنه في الموضوعات، وأنا متيقن، إذن عندي متيقن سابق وهو أن لي حق الغبن، وعندي يقين لاحق من الزمان الأول وهو أني إذا لم أعلم بالغبن حق باقي، لكن في الزمان الثاني المقتضي مشكوك بحصة متيقنة وهي الزمان الأول، هاي متيقنة من المقتضي أنه فيه قدرة على البقاء، شلون الحيوان لمدة شهر أن يتيقن من بقائه، الكلام بعد الشهر، هل هذا خيار الغبن باقي للزمان الثاني فيه مقتضي البقاء أم لا؟ فإذا هذا هو التفصيل اللي قلنا أنه الاستصحاب النمائي، فلازم تدقق إذن لما تجري استصحابا تراه إن كنت من القائل بالتفصيل هل هو استصحاب في الرافع أم في المقتضي، فلما دققنا في هذا مورد مسألتنا رأينا أنه استصحاب، هذا شك في المقتضي، لما أعلم أن الشهر له قدرة على البقاء إلى الزمان الثاني وهو زمان رؤية الهلال في البلد البعيد، أنا متيقن أنه إذا رؤية في بلد قريب ينتهي عمر الشهر السابق، هذا منتهي منه، إذا رؤية في البلد المتحد الأفق ينتهي عمر الشهر السابق ويدخل الشهر الجديد، هذا متيقن منه، لكن الكلام لو رؤية في بلد بعيد ما أدري هذا الشهر السابق له قدرة على البقاء إلى هذا الزمان أم لا، لو كنت من المشهور لقلت له قدرة على البقاء، لأن الرؤية في البلد البعيد لا يثبت بها شهر، فإذا أنا متيقن من بقاء إلى اليوم الثلاثين، لكن إذا كنت على خلاف المشهور لا أنا متيقن من ارتفاعه لأنني أكتفي بالرؤية في البلد البعيد، فإذا سينتهي هذا الشهر ويرتفع، فإذا هذا شك في المقتضي، شك في قدرة الشهر السابق على البقاء إلى اليوم الثلاثين إذا رؤية الهلال في البلد البعيد، وما دام الشك في المقتضي إذا لا يجري الاستصحاب فيه، لذلك نحن استفدنا من هذه الكبرى في عدم جريان الاستصحاب. بقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.